بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الأفاضل، بعث الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم فدلنا على جميع أبواب الخير، وحذرنا من جميع الأبواب التي توصلنا إلى غضب الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وإن من أعظم أبواب الخير التي ينبغي علينا ألا نغفل عنها، خاصة في هذه الأيام مع ازدياد مسائل القلق والاكتئاب والحزن من دون سبب عند كثير من الناس، ينبغي علينا أن نقبل كثيرا على قراءة كلام الله جل جلاله. يا خادم الجسم، كم تشقى بخدمته، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. فالإنسان إذا أراد أن يريح قلبه ويريح نفسه، عليه بالإقبال على كلام الله عز وجل، ويقرأه آناء الليل وأطراف النهار. عند ذلك سيجد أن الله عز وجل يكتب له من السعادة والفلاح، ويفتح عليه بإذن الله عز وجل من أبواب الهداية ما لا يعلم به إلا ربنا جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. مدح ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العظيم كلامه جل جلاله، فقال رب العزة: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. هذا هو أحسن الحديث وأفضل الكلام الذي ينبغي أن تصرف فيه الأعمار وتقطع فيه الأنفاس. والغبن الحقيقي أن يقرأ الإنسان كل الكلام، وأن يقرأ ما هب ودب ودرج وما وقع بين يديه، ولا يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. ولو أقبلنا على أحسن الحديث وأقبلنا على القرآن العظيم، لوجدنا من الراحة والسعادة والبركة ما لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. فإن في قراءة القرآن من الراحة النفسية العظيمة ما يعرفه أهل قراءة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. ألم يقل ربنا عز وجل في كتابه العظيم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لن يرتاح قلب الإنسان إلا إذا أقبل على ذكر الله عز وجل. عندما تكون لدينا الأوقات الكثيرة لمطالعة الجرائد والمجلات ومتابعة مواقع التواصل، ولا يكون عندنا 10 دقائق أو أقل من ذلك حتى نقرأ ورقات من القرآن العظيم، لنعلم أيها الإخوة الأفاضل أن حالنا لو كان هكذا فإننا قد ابتعدنا عن باب عظيم جدا من أبواب الأجر ومن أبواب الخير. ألم يقل ربنا عز وجل في مدح كلامه العظيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ يا من تريد الهداية وتريد الراحة والسعادة في هذه الدنيا، أقبل على كلام الله، وأقبل على قراءة القرآن العظيم، واستغل أوقات الفراغ. وكم تمضي علينا الأوقات الكثيرة العظيمة، فإذا جئنا لقراءة القرآن قلنا لا يوجد عندنا وقت، ونقول نحن مشغولون. لا بد أن نصارح أنفسنا، قد انشغلنا بالدنيا كثيرا حتى أصبحنا نستثقل العبادات. ليس السبب في عدم قراءة القرآن عند بعض الناس كثرة المشاغل، فنحن نرى ونشاهد بعض من أنيطت بهم الأعمال العظيمة والمسؤوليات الضخمة، أنهم في خضم هذه الأعمال لا يمضي عليهم اليوم إلا وقرأوا شيئا من كلام الله عز وجل. بل أدركنا بعض المشايخ ممن أوكلت إليهم الأعمال العظيمة الكبيرة يقرأ الأجزاء العظيمة في اليوم الواحد، ولكن سبب عدم إقبالنا على القرآن أن الطاعات أصبحت ثقيلة على بعض النفوس، وهذا هو الأمر الذي نأبى أحياناً أن نصارح به أنفسنا. لما استثقلنا الطاعات ووجدنا بأن مسائل الدنيا هي التي يقبل عليها، أصبحنا لا نجد حتى الدقائق اليسيرة لقراءة ورقة واحدة من كلام الله عز وجل. وصف وجه نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه كان وجهه كورقة مصحف. ما معنى هذا؟ كان يشع نوراً ويتلألأ وجه نبينا صلى الله عليه وسلم. وهكذا الذي يقبل على القرآن فإنه يقبل على النور العظيم والنور المبين. ألم يقل ربنا عز وجل عن كلامه سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك نوراً مبيناً يضيء لك ظلمات الشبهات والشهوات فتتجاوزها بإذن الله عز وجل، وتجد هذه النفس قد استقرت واطمأنت وأنست بذكر الله سبحانه وتعالى. أحياناً يتساءل الواحد منا: ما أسباب هذا القلق الذي لا نعرف له سبباً ولا يوجد له مبرر؟ من أعظم أسبابه أن هذا القلب مهما نعم الإنسان البدن لن يجد راحةً إلا بالإقبال على كلام الله عز وجل. ألم يكن طعام نبينا صلى الله عليه وسلم قليلاً يسيراً يربط الحصى على بطنه من شدة الجوع، ولكن قلبه قد امتلأ حباً وتعظيماً لله، ومن أعظم علامات محبة الله محبة كلامه سبحانه وتعالى. فأقبلوا على قراءة القرآن، والله إن قارئ القرآن الذي يواظب عليه يعيش في نعيم معجل وفي جنة معجلة في هذه الدنيا. لذلك كان بعض حفاظ القرآن وأهل المعرفة بالله ماذا يقولون؟ يقولون: أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما سرت فهي معي. لئن قطع الناس أوقات فراغهم بالنظر في المقاطع التي تردهم من هنا وهناك، تجد هذا الإنسان يخرج هاتفه ويقرأ منه كلام الله عز وجل. يقول لي أحدهم: رأيت مصحف والدي الذي كان يقرأ منه كثيرا وكان يدمن النظر في كلام الله عز وجل، قد تقطعت أطرافه من كثرة تقليب أوراق هذا المصحف الشريف. ليكن هذا حالنا، لا تقل عندي مشاغل، فمشاغل الدنيا لا تنتهي، ولا أظن أي واحد منا لا يملك في اليوم 10 دقائق للقراءة في كلام الله عز وجل، ولكننا نتثاقل في أحيان كثيرة عن فعل الطاعات والتقرب إلى الله بهذه القربات. إن أهل القرآن إذا مر عليهم اليوم ولم يقرأوا شيئا من كلام الله لعلهم يشعرون بتعب عظيم جدا ويشعرون بقلق وحزن، فإذا انتبهوا تبين بأنهم فرطوا في قراءة كلام الله عز وجل في هذا اليوم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وبعض الناس أعرفهم شخصياً يختم في الأسبوع ختمة كاملة، الختمة الواحدة والمصحف كاملاً فيه أكثر من 300,000 حرف. فإذا حصل العبد على الحرف الواحد الحسنة الواحدة فقط، فانظر إلى هذه الحسنات التي سيجمعها، فكيف إذا ضاعف الله عز وجل له الحسنات إلى 700 ضعف لمثل هذا؟ فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لئن كان الناس يستكثرون من الدينار والدرهم في هذه الدنيا، نافسهم في الاستكثار من الحسنات، فإننا في يوم القيامة قد نتمنى ربع الحسنة ولا نجدها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ولا عذر لدينا أبدا. يسر الله عز وجل لنا في هذه الأيام، نزل هذه المصاحف على هاتفك واستغل أوقات الانتظار بالقراءة في كلام الله عز وجل. وكم يعجبني حقيقة بعض الموظفين يبكرون إلى أعمالهم 10 دقائق أو 20 دقيقة، ثم يستغل هذا الوقت في قراءة جزء كامل من كلام الله عز وجل. إن الحسنات لها أهلها يطيرون إليها، يسارعون إليها، يريدون أن يضربوا في كل باب من أبواب الخير بالسهم العظيم وبالأجر الكبير وبالنصيب العظيم الوفير. كن من أهل الصلاة والصيام والصدقة وصلة الأرحام، وكن أيضا من أهل القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لو اجتمعت عليك أحزان الدنيا جرب أن تطبق هذه الآية. والدين ليس فيه تجربة، بل المسلم يقبل على الأمور المشروعة بيقين مع الله عز وجل. ورتل القرآن ترتيلا، اقرأه بترتيل واقرأه بتجويد، وانظر كيف أن هذه المشاكل وهذه الأحزان تتلاشى بنور وتوفيق من الله عز وجل. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عليك بقراءة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. نور لك في الأرض يضيء لك ظلمات الشبهات والشهوات، تعرف كثيرا من الأحكام الشرعية من خلال كلام الله عز وجل. ذخر لك في السماء، يأتيك في صحيفة أعمالك، بل القرآن يدافع عن الإنسان يوم القيامة ويشفع له عند الله سبحانه وتعالى. ويقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. لا تجعلوا، بارك الله فيكم، الأيام تمر علينا والمصحف يعلوه الغبار، لأن بعضنا حتى في رمضان لا يقرأ ولا ورقة واحدة من كلام الله عز وجل. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أيضا رعاكم الله، إذا قرأنا القرآن لنعمل بكلام الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اعمل بكلام الله والله عز وجل سيجازيك بالإحسان إحسانا، لأنه المحسن الجواد الكريم. أحسن إلى والديك وأحسن إلى أرحامك، وصل من قطعك، ولك الأجر العظيم. وطبق قول الله عز وجل مع سائر الناس: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولو طبقنا قول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، لوجدنا بأن كثيرا من حالات الطلاق لم تقع من الأصل بإذن الله عز وجل، لأن المسلم يعلم أن الله عز وجل حثنا في القرآن العظيم على كظم الغيظ والعفو عن المسيء والإحسان إلى الناس. وأعظم ما نعمل به عند قراءة القرآن أن نطبق قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. لا نعبد إلا الله، لا نستعين إلا بالله. لو اشتريت سيارة جديدة لا تعلق عليها خرقة سوداء ولا خرزات زرقاء، بل علق قلبك بالله عز وجل، وسيدفع الله عز وجل عنك كل ضر وسوء وحسد وعين. ألم يقل ربنا في القرآن العظيم، ألم يقل الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أن يعقوب قال لأبنائه: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين؟ ألم يقل الله عز وجل في كتابه العظيم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا؟ نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن، وأن يمن علينا بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل وأهل القرآن، تجدهم دائما وأبدا يتداوون بكلام الله سبحانه وتعالى، فالقرآن شفاء بإذن الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى ذكر عن القرآن بأنه شفاء للمؤمنين، والله عز وجل ذكر عن القرآن: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن القرآن سبب للتوفيق والفلاح والبركة وزيادة الخير إن شاء الله تعالى. وبعض الناس يستثقل حتى التداوي بالقرآن، إذا أصيب بمرض بحث يذهب، إذا أصيب بمرض بادر بالبحث عن المشايخ أو بالبحث عن من يسميهم المطاوعة حتى يقرؤون عليه شيئا من القرآن. فإذا قلت له: هل أنت تقرأ القرآن على نفسك؟ قال: أنا أسمع القرآن. حتى أن بعض الناس يتكاسل عن قراءة القرآن ورقية أبنائه بكلام الله عز وجل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ما تعوذ بمثلهن متعوذ. كثير من الناس يتصل علي ويسألني: كيف هي الرقية الشرعية؟ أقول لهم: لن أجيبكم على هذا السؤال، لأننا جميعا نعرف ونعلم أن الرقية الشرعية سهلة ميسرة. ضع يدك على ما تشعر به من ألم وقرأ ما شئت من القرآن العظيم. ولكن أين الخلل؟ لا يوجد في بعض القلوب يقين بالله عز وجل، بل بعض القلوب أصبحت تركن إلى بعض البشر. إذا قيل له: اقرأ أنت القرآن، لم يقرأ القرآن على نفسه، وذهب يبحث عن بعض الصالحين كي يقرأ القرآن عليه، ونسي أن الله يقول في القرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولا أنسى إحدى الأخوات شكت لي بأن رجلا خبيثا صنع لها سحرا، أوصيتها بأن تقرأ سورة البقرة، بعد مدة قالت: وجدت لهذه السورة تأثيرا عجيبا. قلت لها: أتعلمين لماذا؟ قالت: لما هذا؟ قلت: لأن هذه الوصية بقراءة سورة البقرة دلنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا عملنا بوصية نبينا وجدنا الخير العظيم بإذن الله عز وجل. أيها الآباء الكرام، أبناؤنا أصبحوا يتقنون كثيرا من مسائل الدنيا، وهذا لا محظور فيه وهذا لا محرم فيه، ولكن أصبح أبناؤنا على عمر 15 و16 وبعضهم على عمر 18 سنة لا يحفظون حتى سورة الفاتحة. والله العظيم مر علي مجموعة من شباب المسلمين من بلادنا هنا، لا أقول عن البلدان الأخرى، لا يحفظ بعضهم حتى سورة الفاتحة، فإن قرأها قرأها بأخطاء كبيرة جدا. لا تقل هذا دور المدرسة أو هذا دور المسجد أو هذا دور المعلم، هذا دورك أنت أيها الأب، علم أبنائك كلام الله عز وجل. أباؤنا لم يكن عندهم نصيب كبير من التعليم، ولكن في مسائل تعليم القرآن لم يكونوا يتهاونون أبدا. أصبحنا نجد كثيرا من الشباب قد يقرأ الروايات الطويلة، ولكن إذا قلت له اقرأ لي سورة التكوير من المصحف يخطئ فيها أخطاء عظيمة وأخطاء كثيرة. بسبب ماذا هذا؟ بسبب غفلة كثير من الآباء وكثير من الأمهات عن تعليم أبنائهم القرآن الكريم. رأيت من شبابنا من حفظ القرآن كاملا قبل أن يتخرج من الثانوية العامة. بسبب ماذا؟ لأنه وجد أسرة تهتم به، ووجد والدا يحثه على تعلم كلام الله عز وجل. وحلق تحفيظ القرآن في هذه الإمارة، إمارة دبي، منتشرة في جميع الأحياء عن طريق مشروع مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم. وكم لهذا الرجل من جهود عظيمة في خدمة كلام الله سبحانه وتعالى. فاسألوا عن هذه الحلق وأدخلوا أبناءكم إليها، شجعوهم بارك الله فيكم، لا تعينوهم على ترك القرآن، بل أعينوهم حتى يكونوا من أهل القرآن. ولا تحتقر شأن هذا الصغير، لعله غدا يكون بإذن الله عز وجل من أهل الضبط والإتقان لكلام الله، ويكون سبباً لرفع رأسك في الدنيا والآخرة بإذن الهادي جل جلاله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفق ولي أمرنا قائد دولتنا لما تحبه وترضاه، وانصر به دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ووفقه ونائبه ولي عهده لكل خير يا رب العالمين. وارزقهم جميعا عن البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتحذرهم من الشر يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وانصر إخواننا في بلاد الشام. اللهم أحصي عدوهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الريح وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا يا كريم. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا يا كريم. اللهم يا رزاق أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.